قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. ندخل في الموضوع مباشرة. سأتحدث في مسألتين. المسألة الأولى هو أن الواضح أو الغرض من الدراسات الشرعية التي ندرسها أن يصل الإنسان إلى مرتبة في العلم الشرعي نسميها مرتبة الاجتهاد، وإن وظيفة هذا المجتهد أن هو يفتي للناس في أمور دينهم. ولكن الملاحظ أن الدراسات المطروحة تدور جميعا حول الدراسات الشرعية وتتجاهل الشق الآخر من الفتوى، وهو شق الواقع. الفتوى عبارة عن علاقة بين حكم شرعي مستمد من الكتاب والسنة أو الأدلة الشرعية، وواقعة هي محل الفتوى من خلال ما نسميه تحقيق المناط، تنزيل الايه، تنزيل الواقعة، تنزيل الحكم على الواقعة. فالإنسان الذي لا يدرك الواقعة دراسة أو دراسة جيدة من شأنه بالطبيعة أن ينزل الحكم تنزيلا خاطئا. وأكثر ما تعاني منه الحركة الإسلامية في الوقت الحاضر هو سوء تنزيل الأحكام الشرعية التي درسوها في الكتب على الواقعة محل الفتوى. فبالتالي أكثر الخلافات بتنشأ من ذلك، وأكثر الأخطاء في الفتاوى بتنشأ من هذا التنزيل. على الفقهاء القدامى كانوا يقولون أن جزء كبير لا يسمح للإنسان أن يفتي إلا بعد أن يتدرب على أيدي المشايخ والعلماء على كيفية تنزيل ما درسه من كتب على الوقائع. فإذا كان صوابه أكثر من خطئه فإنه في هذه الحالة يجاز في الفتوى، وإن كان الخطأ عنده هو الغالب فإنه في هذه الحالة لا يجاز الفتوى. يبقى نحتاج ان احنا نضع جزء من هذه الدراسة في كيفية ادراك الواقع والعلوم التي تتصل بذلك. بعضها يلزم ان يدرسها الجميع، وبعضها يلجأ لأهل العلم في سؤاله عنها، كما هي تماما كالعلوم الشرعية. الفقهاء القدامى يقولوا هناك اشياء لابد ان يدرسها، الاصول واللغة، وهناك اشياء يستطيع ان يرجع فيها الى الكتب عندما يحتاج اليها دون حاجة إلى إيه؟ إلى دراستها. مواضع الإجماع يبقى لابد أن يعرف أن إيه موضع الفتوى ليست موضع إجماع مخالف لفتوى، فيقلب في كتب الإجماع ويتأكد أن فتواه ليست فيه موضع إجماع، لا يحتاج أن يحفظ موضع الإجماع، يرجع فيها إلى الكتب. أما كذلك العلوم الواقع أجزاء ينبغي أن الكل يعلمها، وأجزاء أخرى يحتاج أن هو يرجع فيها إلى أهل التخصص ليسمع رأيهم قبل أن يفتي فتوى. هذا هو الشق الأول. يبقى نحتاج أن احنا نضع بعض علوم الواقع في الدراسات المطروحة لكي نخرج داعية وعالما يستطيع أن يتعامل مع الواقع معاملة سليمة، ولا يعيش في برج عاجي داخل الكتب التي درسها دون أن يكون إدراكه الواقع إدراكا جيدا. هذه هي الأولى. أما المسألة الثانية فقد تناقش علماء الأصول في إصابة المجتهد، وذهب جمهور العلماء على أن المسائل الاجتهادية اللي هي الظنية ذهب جمهور العلماء إلى أن المصيب فيها واحد، لكن المأجور الاثنين. يعني إذا تنوعت وتعددت الاجتهادات فكل المجتهدين مأجورين، من أصاب منهم ومن أخطأ. ولا تستطيع أن تقطع بأن هذا هو المصيب وهذا هو المخطئ. وذهب عدد آخر من العلماء على أن الحق والصواب يتعدد بتعدد المجتهدين، ويتعدد بتعدد اجتهاداته، وهذا ليس رأيا شاذا ولا غريبا، بل هو رأي منتشر عند الأصوليين، قال به الغزالي وقال به الجويني وقال به كثير من أهل العلم، ذكروا أن الحق يتعدد بتعدد الاجتهادات، والعبارة المتداولة بينهم كل مجتهد مصيب، بغض النظر عن هذا الاجتهاد وهذا الاجتهاد، الكل متفق على أن المسائل الاجتهادية من أصاب منها ومن أخطأ الاثنان مثابان في المسائل الاجتهادية، مش القطعية، الاثنان مثابان. إذا هذا المعنى ترسخ في قلوبنا فإن معنى هذا أو فإن هذا يجعلك تنظر إلى المخالف نظرة تختلف عن نظرتك إلى المبتدع وإلى المعاصي وإلى وإنما تنظر إلى المخالف في الرأي على أنه رأي صواب يحتمل خطأ كما يقول الإمام الشافعي، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. نتحاور نتناقش بمنتهى الرفق واللين، فإذا اتفقنا فذلك خير، وإن لم نتفق فهو خير أيضا. أنا مثاب وهو مثاب، أنت مثاب وهو مثاب، هذه الطريقة في فهم صور الخلاف يتحول الحوار من اتهام، ويتحول الحوار من تضليل، ويتحول الاتهام من اتهام بالابتداع إلى آراء قابلة لأن نتحاور ننتقش فيها ما دام مسألة ظنية. هذا المعنى نحتاج إليه أكثر في هذه الأيام. كان مفهوم يعني بعض الشيء في وقت أيام كان الطواغيط بيكبسوا على أنفاس الحركة الإسلامية الحرص على الجماعة ومحاولة إبراز كيانها ومحاولة تمييزها عن المخالفين ليها، مش لهذا الكلام، وفكر خاص بيها وفهم خاص بيها وما شبه ذلك. أما الآن فنحن دولة، لابد أن نتخلص من فكر الجماعات والتنظيمات إلى فكر الدولة، لابد أن نتعلم أننا نتعامل الآن مع شعب، مش من نتعامل مع الجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان وجمعية الشرعية وما شبه ذلك. نحن نتعامل مع شعب، نحن مسؤولون الآن عن كل هذا الشعب. أنت لما تستشعر هذا المعنى تتخلص من إيه؟ من فكرة الانتماءات، تتخلص من فكرة النظر إلى الآخر باعتباره منحرفا، النظر الآخر باعتباره ضالا، وإنما تنظر إلى الآخر باعتباره شريك ينبغي أن تأخذ بيده إلى الجنة. هذا المعنى عندما يوجد في دراساتنا، هذا المعنى عندما يوجد في دراساتنا يحول مسألة الخلاف إلى مسألة إلى الحوار، ينقله من الاتهام والتضليل إلى الحوار. نتحاور ونتحاور برفق وبلطف، فإذا وصلنا إلى اتفاق فذلك خير، وإن لم نصل فإن أنا مثاب والآخر أيضا إيه؟ الآخر أيضا. هاتان هما المسألتان التي أريد أن يضاف معناهما للكتابات المطروحة. الأولى ينبغي أن يطرح دراسة واقعية تقوم هيئة شرعية مقننة بتجهيزها وتدريسها مركزية، لا تترك للعامة كل منهم يختار ما يراه مناسبة، مركزية لكي يعيش الناس الواقع الذي ينزلون عليه الفتوى. الجزء الثاني ينبغي أن نتعلم أو يكون هذا ضمن ما نتعلمه أن الاختلاف هنا رحمة وليس ضلالة وانحراف، وأن الرأي الواحد يكون في القطعيات فقط، أما ما عدا ذلك فإن الآراء تتعدد وينبغي أن احنا نتقبلها. أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم.
حضراتكم وجزاكم الله خيرا وجزا القائمين على أمر الملتقى، ربنا يبارك فيكم أجمعين. احنا كإعلاميين لما نتكلم في وسط المشايخ نبقى عاملين زي المخلل على المائدة، مش وجبة يعني ولا بس مهم وفتح للشهية وبيخدم الوجبة الأصلية، وده النقطة المهمة. عاوزين هو احنا مهمين كإعلام ولا يعني شيء ثانوي جنب المشايخ؟ احنا عندنا التسويق في اي مؤسسة هو اهم قسم، وربما يكون تكلفته بسيطة، عدد العاملين فيه مثلا 30 واحد، رواتبهم 30,000 جنيه، والمصنع فيه 3000 موظف وعامل. الثلاثين دول هم اللي هيبيعوا كل الانتاج. اذا كان الثلاثين فاشلين ممكن يضروا المصنع كله ويقفل. النقطة الثانية ان لو احنا بنتكلم عن حراسة العقيدة، وتخيلنا ان احنا عندنا معسكر، والمعسكر ده جواه قوات بيبقى على الحدود حراس ونقاط، دي تمثل الجانب الاعلامي. اذا حتة الاعلام مهم اكتر مما احنا موجودين في الواقع. الاعلام الاسلامي مهمل، مهمل بشكل كبير ومحتاج مراجعة. ايضا الاعلامي اللي موجود حاليا في اشكالية، اما ما بيفهمش في الدين او ربما متدين وما بيفهمش في الاعلام. يعني القائمين على امر الاعلام الاسلامي يا مشايخ مش دارسين اعلام، يا اعلاميين ما عندهمش فقه او ثقافة شرعية كافية. وعشان كده بيحدث الاشارة لشيخ محمد، الاثارة، في اثارة في الاعلام حتى الاعلام الاسلامي، وفي صناعة اعداء اشار اليه برضو ان احنا ممكن الاعلام يصنع اعداء. المفروض الاعلام هيصنع احباب وينشر. الاعلام عامل، شوف الميكروفون الصغير ده جنب المسجد الكبير ده، لو شلنا دي المسجد ده هيوصل كلامنا، هيوصل ل 30 متر. بالحتة الصغيرة دي بنوصل لكيلو ونص ولا كيلو. اذا احنا لازم نعيد النظر في دعوتنا لمكانة الاعلام، سواء ككيانات نزود الكيانات الاعلامية. شيخ اسامة قال احنا بقينا دولة، ما بقناش دعوة سلفية ولا جماعة اسلامية ولا اخوان، احنا بقينا دولة. وما بقينا دولة بقينا مسؤولين عن اللي موجودين في الدولة واللي موجودين في العالم كله، نقدر نوصل بالدعوة ليهم. وده مش هيكون الا عن طريق وسائل الاعلام. احنا بنسمع عن الطيارة اللي بدون طيار، الاعلام طيارة بدون طيار بتروح وتوصل وتحقق الهدف، الاعلامي قاعد هنا وكلامه طيارة بدون طيار. اذا احنا عاوزين، انا في المكان ده بامثل الاعلاميين، بقول يا مجلس شورى العلماء، يا علماء اهتموا بالاعلام، اهتموا بالاعلاميين. الاعلاميين اللي موجودين على الساحة وانا منهم محتاجين اعادة تربية، محتاجين ثقافة، محتاجين نصح وارشاد. احنا احيانا بنعمل مشاكل، بنعمل اثارة، بنصنع اعداء. اذا سبتونا لوحدنا هنفضل كده، محدش يلومني. انا بجتهد وبشتغل على قدي، عندي مشاكل اقتصادية بجيب واحد مخرف احيانا لانه شرى مني وقت، بجيب واحد يجيب فكر ضال عشان اداني قرشين، ما هو انا غصب عني. فبنقول يا اخواننا في مجلس شورى العلماء، يا كل العلماء، انتبهوا لوسائل الاعلام، انشئوا وسائل جديدة. الوسائل اللي موجودة شوفوا الاشخاص اللي فيها، اعملوا لهم دورات، اعملوا لهم دعم علمي، نعمل اشراف عليهم فقهي، كل ده يبقى مفيد. لان احنا عندنا الاعلام الاسلامي، مصطلح بقى عندنا الوقت، الاسلام الاعلامي، غصب عني بقيت انا ممكن وسائل الاعلام تصنع اسلام جديد مش 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 مضبوط. زي ما بيقولوا الاسلام السياسي، فكذلك بقى في الاسلام الاعلامي، ممكن تطلع قنوات تقدم افكار مش منضبطة. النقطة الأخيرة إن إحنا محتاجين نعمل ما يشبه المركز الإعلامي الإسلامي، وياريت مجلس شورى العلماء يتبناه. المجلس الإعلامي، المركز الإعلامي الإسلامي عبارة عن مبنى فيه كفاءات إعلامية بيرصد كل ما يقال في وسائل الإعلام، يرد عليه بشكل شرعي، بيوفر لكل وسائل الإعلام معلومة مباشرة. أي قضية بتطرأ، أي نازلة بتنزل، بيتصل هو عنده آلية ويوفر المعلومة بحيث يحطها على النت، يبعتها مباشرة لوسائل الإعلام. يعني ما نبقاش احنا قاعدين دايما رد فعلنا متأخر ودايما بطيء وأحيانا متضارب. لو عملنا مركز إعلامي إسلامي هو بيرصد وبيرد ويبادر أحيانا بإصدار فتاوى أو عمل بيانات في كل ما يطرأ على الساحة وما قد يطرأ. النقطة الأخيرة إنه ياريت نعمل ما يشبه وحدة قياس رأي عام. احنا كل شغل الدعوة، انا ما اظنش انه في حد قال يلا نعمل نقيس الرأي العام او نقيس ادائنا. انا شغال، هل انا منتج، هل انا مؤثر ولا لا؟ دي في طبعا متخصصين في قياس الرأي العام وعمل بحوث الرأي العام، نعمل دراسات وبحوث ننزل للناس نشوف ايه اللي وصل لهم، ايه اللي عرفوه، عرفوه ازاي، عرفوه منين، ايه الخطأ اللي عندهم، ايه الصواب، ونشوف معدل التغيير عندهم من كلامنا او من تأثيرنا. من خلال قياس الرأي العام هنغير رسالتنا، هنغير خطابنا، هنستعيد بوسائل جديدة، هنبقى في الآخر مؤثرين. آسف للإطالة وجزاكم الله خير وسامحوني. سبحانك
اللهم وبحمدك. وأن يضبطوا أمورهم بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تكلمنا عن النزاع والخلاف نقول قال الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الكلمة الآن مع فضيلة الدكتور يسري هاني. فضيلة الدكتور يسري هاني تفضل.
السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الجمع الطيب المبارك منة من الله، كنا نتشوق إليها فمنحنا الله إياها، نسأل الله أن يوفقنا لحمده وشكره. والحقيقة حينما يجتمع علماء الأمة تجتمع الأمة وتتآلف وتظهر مظاهر الحقيقة الإسلامية في وحدة الفكر والهدف. من الأشياء الطريفة جدا لما دخلنا المجلس الشعب والاتجاه الإسلامي أذن المؤذن فخرجنا للصلاة، مسجد المجلس اتملأ واتفرشت حصر طويلة كثيرة، فاحنا بنسعى إلى المسجد فسمعت اتنين من عمال المسجد واحد منهم بقول للتاني ايه ولد يا سيد المسجد أسلم يا ابني. قالوا المشايخ وصلوا. فكلما اجتمعنا اجتمع المسلمون، وكلما التقى أهل العلم على مائدة التوافق والعمل لدعوة الله سبحانه وتعالى اجتمع الخير كله. ولهذا ما قاله أخي الشيخ محمد حسان وما قاله أخي الشيخ حازم وما قاله الإخوة جميعا هو في الحقيقة لب ما نحب أن نجتمع عليه. إحنا في منة من الله وفي نعمة من الله. قبل ثورة 25 يناير ما كان يتاح لاثنين إنهم يجتمعوا على بعض أو يجلسوا أو يعقد مثل هذا الايه المؤتمر. الآن بفضل الله ثم بتوفيق أخينا الشيخ مصطفى العدوي وإخوانه توفيق الله لهم اجتمعت الصفوف والتأمت الصفوف من كل ألوان وأطياف العمل الدعوي في ميدان الدعوة. لهذا أتمنى أن القضايا التي طرحت في مجال العمل الدعوي، في مجال فقه الواقع، في مجال كيف نخاطب الأمة، كيف يكون الخطاب الدعوي ملامسا لشغاف القلوب عند الناس، كيف نجمع الناس على المفهوم الصحيح للدعوة حتى نغلق الباب أمام الكارهين لما أنزل الله. سورة محمد صلى الله عليه وسلم عبرت عن هؤلاء الذين يكرهون والذين يقفون حجر عثرة أمام هذا الخير، عبرت عنهم بأنهم كارهون إيه؟ لما أنزل الله. هذا الكره قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لذلك الواجب على الدعاة، الواجب على العلماء التلاقي والتحاب وإعطاء القدوة وتعليم نابتة أهل العلم من الطلاب، احترام العلماء واحترام العلم واحترام الأخوة والتحب في الله سبحانه وتعالى والتواضع له جل وعلا. خطابنا الإعلامي كخطابنا الدعوي، يتعانق الخطابان الإعلامي والدعوي من أجل أن نصل إلى قلوب الناس لنعبدها لله سبحانه وتعالى. أعود فأحمد الله عز وجل وأشكره وأسأله سبحانه أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا، وأن يجمعنا بجمعنا هذا في مستقر رحمته، وأن يفتح لدعوته، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأشكر الله تعالى أن وفقنا إلى هذا المجمع وجمعنا في هذا الوقت بهذه المبادرة الكريمة من فضيلة الشيخ مصطفى العدوي وإخوانه الفضلاء أعضاء هذا المجلس الموقر، وحضور أخي الحبيب أسأل الله تعالى أن يزيده بركة وأن يرفع له في قدره الشيخ محمد حسان، وكذلك كل الحضور، لأني لو ذكرتهم بأسمائهم لما كفت الوقت أذكر الأسماء، فكلهم أفاضل أماجد نبلاء أعيان البلاد ونورها وخيرها وبركتها. وأشعر بأنك الفرق الصغير بين يدي هؤلاء العظماء الأكابر. والحقيقة كانت هناك عدة أمور، كل أمر منها يصلح للحديث، ولا أدري، كنت أقرأ في كتاب المعيار للونشريسي وبدا لي أن أتكلم عن بعض الجنبات الاجتماعية والعلمية التي أدت إلى سقوط الأندلس، لا سيما ونحن نعيش هجمة حقيقية من قبل الرافضة ومن قبل العلمانيين، فإن مصر إلى الآن لم تنظف من العلمانيين، وإن العلمانيين يدبون دبا كبيرا في وسائل الإعلام وفي مناهج التعليم، وهذا أمر مشاهد، فلا ينبغي أن نفرح فرحا كبيرا بما حصل وتم، لأن الفرح إنما يكون بظهور نور الإسلام، وهذا النور لم نره بعد، إن الأمور لا تزال وتحتاج إلى إيضاح وإيضاح وإيضاح. فهذه المسألة كنت أود أن أتكلم فيها. والمسألة الثانية تتعلق بالاختلاف، ما هي الاختلاف؟ لقد وقع الاختلاف بين الصحابة، فما رأينا الصحابة صنعوا مثل ما صنعنا، بل إن كتب الأدبيات التاريخية تذكر أن الصحابة كانوا يتقاتلون، ومع ذلك كانوا يصلون خلف إمام واحد، وكانوا يأكلون من قصعة واحدة. هذه التلازميات استطاع الصحابة أن يحطموها تحطيما، إنهم يتقاتلون ولكن يتحاربون. أما نحن فإن الاختلاف يذابر صفنا ويشاقق بيننا، ويجعل القلوب مليئة بالإحن والضغناء. فالاختلاف وحقيقته وماهيته، ولن أتكلم عن أقسامه، اختلاف التنوع واختلاف التضاد، فهذا كلام كله معلوم، ولكن أنا أتكلم عن قضية الاختلاف من حيث الماهية ثم التطبيق. الماهية ثم التطبيق، لأن الملاحظ أن الصحابة لم يتعمدوا الاختلاف. تعمد الاختلاف هو الذي يسبب البغي والعدوان. لو أني أخطأت في مسألة ثم أتى أخي حبيبي الشيخ محمد وقال لي أحمد إيه أنت أخطأت في كذا والدليل كذا وكذا، جزاك الله خيرا، ثم ألين له وأتطاوع بين يديه، لانقطعت بذلك مواد الاختلاف. ولكن الذي يحدث أني أحاول أن أحشد لرأيي وأن أؤصل لرأيي حتى ولو كان مخالفا للصواب، حتى ولو كان ذلك الرأي مخالفا للصواب، أتأول وأحاول أن آتي بالأقاويل وأحشد الأفهام وما إلى ذلك. ولو كنت سهلا بين يديه لانقطعت جرثومة هذا الاختلاف. فهذه قضية ثانية. ثم كنت أزور قضية ثالثة وبها الختام هذه رؤوس الأمور، وهذه القضية تتعلق بماهية المنهج السلف. لا ينبغي أن نذوب في وسط الأحداث، لا ينبغي أن نذوب في وسط الأحداث. نحن أرباب منهج سلفي له أصوله وله خصائصه وله سماته، وينبغي لهذا المنهج أن يفعل بطريقة صحيحة. الذي حدث أن الناس عندما تحركوا بالمنهج تحركوا في اتجاه الحائط، اصطدم المنهج في الحائط، فترتب على ذلك مشاكل كثيرة جدا، مشاكل كثيرة جدا. ولو تحرك المنهج بين الناس في اتجاه قلوب الناس لملك قلوب الناس، لملك قلوب الناس، وإنما تحركنا بالمنهج في هذا الاتجاه. فما الذي ترتب؟ قبل ذلك كان زملائي في الجامعة أساتذة يقولون لي السلفين دول ناس رجالة، أصحاب مواقف ثابتة، لهم رؤية ثابتة، وأحسن حاجة إن هم بتوع ربنا. أنت يا دكتور أحمد بتفهم في السياسة ممتاز جدا، وأنت أقدر منا في فهم السياسة، ولكن في الحقيقة لكم مواقف ولكم نظرات. ثم بعد ذلك تجد زملائي في النادي الآن يقولون لي الله ما الفارق بينكم وبين الإخوان، ما الفارق، لقد سلكتم نفس الطريق، لماذا لم تتركوا الأمر للإخوان وكان حظكم مساندة الإخوان فقط، ومكثتم أنتم على ثغر العلم والعمل والدعوة تدافعون عن عقيدة الأمة ولا تتلوثوا بشيء من ذلك، لماذا لم تفعلوا ذلك؟ لا أستطيع الجواب. الإشكال أننا لابد أن ندرس الواقع وأن نعرف الأخطاء التي وقع فيها أصحاب المنهج، ولابد أن تكون عندنا شفافية ومصارحة. ما الضير أن أخطئ وأن أصحح الخطأ؟ ما الضير أن أرجع من حيث بدأت؟ احنا عدنا 30 سنة وزيادة من السبعينات ونحن ندعو لهذا المنهج، فتح الله تعالى له آذانا وشرح الله له صدورا وأضاء الله به قلوبا. وما الذي حدث بعد ذلك؟ حدث ما أنتم جميعا تعلمون. الآن الرافضة يخططون لغزو البلاد، الآن الرافضة يخططون لغزو البلاد، الآن المناهج التعليمية يتم اللعب فيها دون أن يشعر أحد. ثم نحن نختلف في بعض الأمور على كراسي ووزارات ونيابات، وكلها أمور زائلة لا قيمة لها بجوار المنهج.
إن المحافظة على المنهج من آكد الواجبات، ينبغي أن تعلم ذلك جيدا. والمنهج السلفي لا ينتسب لأحد، لا زمانا ولا مكانا. المنهج السلفي هذا لا ينسب لأحمد بن حنبل ولا لشيخ الإسلام ابن تيمية ولا لمحمد بن عبد الوهاب، ولا ينسب لبلاد الحجاز، ولا ينسب للقاهرة أو سمنود أو اسكندرية أو المنصورة، وليس محصورا في شخص أو فئة، ولكنه منهج واسع. من حقق أصوله فهو سلفي. من كان على عقيدة السلف وفهم السلف وعمل السلف وأخلاق السلف وسلفي، يمكن أن يقصر في السلفية، يمكن أن يكون حليقا وسلفيا. ما الضير في ذلك الأمر؟ يمكن أن تكون زوجته ليست منتقبة وهو سلفي، ما الضير في ذلك الأمر؟ يمكن أن يتلبس ببدعة وهو سلفي ولكنه في هذه الجزئية ليس سلفيا، ما الضير؟ ليست السلفية قميصا عند أحد، إذا وافقته صرت سلفيا، وإذا خالفته نزع عنك ذلك القميص. هذه عصبية ممقوتة، ولابد أن نحاربها بشدة كما حاربنا العصبية المذهبية، فإننا نحارب أيضا العصبية الحزبية والعصبية الشخصية. أيها الأحباب الكرام، إياكم أن تميلوا عن منهجكم، وإياكم أن تنحرفوا عن منهجكم، وإياكم أن ترعبوا بأشخاص مهما كان أمرهم ومهما بلغت مكانتهم فإنهم جميعا تحت الثرى سيموتون. ولكن عليكم بالهدي، عليكم بالقصد، عليكم بالمحكم، عليكم بالعتيق. وفي النهاية أسأل الله تعالى أن يبارك في إخواني أعضاء المجلس وفي المشايخ الكرام الشيخ محمد والشيخ عبد الله والشيخ وحيد والشيخ مصطفى وجميع المشايخ الكرام، وسامحوني فإني أحدث من هم أعلى مني علما وأعظم مني مقاما وأفضل مني عودا وأقوى مني عمودا، ولكن نسأل الله تعالى أن يجبر كسرنا وأن يغفر ذنبنا وأن يضيء قلوبنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المنهج الرباني، المنهج السماوي، الشريعة التي اتبعنا لحراستها، فإن اجتماعنا هذا لحراسة الشريعة. وأذكر أننا جميعا فيه شركاء، كلنا شركاء لحماية هذه الشريعة. إن لم يكن بينهم التوافق والتحالف والتقارب والتسديد والمقاربة والتغاضي والتغافل، فأدنى يكون لهم الثبات والنصرة لحراسة هذه الشريعة. فندعو إلى هذا التناصح. وتعليقا على كلمة الأخيرة الفاضل وشيخنا الجليل فضيلة الدكتور، قالوا أنتم شاهدتم بذلك الإخوان، فصارت المشاهدة الآن ظهرت أنها مشاهدة في أفكار، فينبغي أن نرجع إلى هذا مما يقودنا ويسوقنا إلى هذا التلاقي قهرا، ليس كلما خالف أحد في جانب اعتزلناه وأقصيناه، بل هو التناصح والتذكير بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو عين الحراسة للشريعة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. اللهم ألف بين قلوبنا واستبدأت بيننا واجمعنا على كتابك وسنة نبيك، لا على شخص ولا فرد ولا جماعة، لو الاجتماع والولاء لك وحدك سبحانه. والآن إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ أحمد أبو عينين، تفضل. ليس لي أن أقيد الناس بوقتي، ولكن أمرني الشيوخ بذلك حتى يتسع الجميع. فنسأل الله أن يجمع في خير.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا الجمع المبارك نسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير، وجمع كلمة المسلمين أمر حض الله عز وجل عليه وأمرنا به، فقد قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والعلمانيون أصبحوا الآن يعملون بجمع الكلمة للأسف أكثر من كثير من الإسلاميين، فقد انتبهوا إلى خطورة وأهمية هذه المرحلة، فلذلك اجتمعوا وتآلفوا وتغاضوا عما بينهم من الاختلاف لكي يحققوا أهدافهم، وأصبحوا يخططون لهذه المرحلة التي نحن فيها، وغيروا كثيرا من أساليبهم، أصبحوا لا يواجهون الشعب بأنهم مخالفون لشريعة الله عز وجل، وأنهم مضادون للشريعة، وأنهم بعيدون عن الدين، بل أصبحوا يرفعون راية الدين في كثير من الأحوال والمواقف. سمعنا منهم يقولون في الأعياد أصبحوا يوزعون منشورات لهم، وفي مناسبة ما نيل من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إلا رسول الله، فرفعوا راية الذب والدفاع عن رسول الله والحمية له، مع أنهم لم يغيروا شيئا من مبادئهم، ولا هم عليه من حرب الإسلام ومحاربة الشريعة، فكيف نحن نفسح لهم المجال باسم الحفاظ على المنهج وتحت أي شعار كان؟ أننا نفسح لهم المجال لكي يلبسوا على عامة المسلمون، على عامة المسلمين، أنهم هم المتأهلون لقيادة الدولة، وأنهم هم الذين يصلحون لإصلاح المجتمعات، لأنهم أرباب سياسة وأرباب معرفة، وأنهم حريصون على إيصال الحقوق لأهلها، وأنهم هم الذين سوف يحفظون للمجتمع حريته وغير ذلك من المطالب التي يرجوها الناس، ومع ذلك فهم لا يصادمون الدين. فما أحسن هذه الشعارات التي يرفعونها. ولذلك رأينا في من ينضم إليهم أناسا ملتحون، وأناس باسم الدين يتكلمون ويرفعون مبادئهم وينصرونهم على أنهم أهل خبرة وأهل هذا المجال، وأن دخول الإسلاميين فيه وخاصة السلفيين، أن دخولهم في هذا المجال كان نقمة عليهم، وأنهم لم يفلحوا فيه. كيف نترك هذا الثغر لأناس ليسوا أمناء على هذا الدين، ولا أمناء على شريعة الله عز وجل، ولا أمناء على الناس؟ واجب أن وإن كانت هناك أخطاء لا ننكرها، ووقائع محسوبة، لكن إذا كان الأمر فيه خطأ، إذا كان الأمر وهو رفع راية الشريعة والذب عنها ودفاع عن دين الله عز وجل في مواجهة أناس يريدون أن يجتثوا الشريعة من أصلها. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. مواجهة بين طائفتين، كيف لا نكون نحن مع الطائفة المؤمنة وإن كان فيها بعض الأخطاء؟ قامت الشريعة على تحصيل المصالح وتكثيرها وإبعاد المفاسد وتقليلها مهما أمكن، فمن هذا المنطلق يجب علينا أن نسد كل ثغرة، وأن نتعاون مع الجميع لنصرة دين الله عز وجل، سواء كان في مجال السياسة أو كان في مجال الاقتصاد أو كان في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. نصارح بعضنا بعضا بالأخطاء، ويصارح بعضنا بعضا بالسلبيات وبالقصور الحاصل، سواء كان في الدعوة إلى الله عز وجل أو في مجال التربية والتعليم، تعليم الشباب وتنشئتهم. علينا أن نربيهم على المنهج الصحيح والطريقة الصحيحة، وأن نعلمهم الأدب الشرعي كما كان عليه السلف. نتعاون جميعا، ويصارح بعضنا بعضا بما وقع من أخطاء. نسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، ونشكر لإخواننا جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وبعد، الحقيقة لا يصح أن يتكلم الفاضل مع وجود الأفاضل، والحقيقة أيضا أنني لست بفاضل، زي ما قال الشيخ محمد حسان: لا يباع ماء زمزم بمكة. ولكن يقول بخاطري أشياء، أريد أن أتكلم فيها. زي ما قال أخواننا، يعني فضيلة الشيخ حازم المسمعين جزاه الله خير وبارك الله لنا فيه، تكلم عن بعد العلماء عن المجتمع المصري، بعد العلماء عن المجتمع المصري. العوام من الناس يحتاجون علم العلماء، ولكن أرى العلماء بعيدين عن العوام من الناس. يعني بالنسبة للأوقاف، شيء لا يخفى علينا، بعض الأئمة ضعاف المستوى. يعني عندنا في الفيوم مثلا حوالي 900 إمام. إذا أردت أن أعمل محاضرات لبعض الأئمة، بختار ما شاء الله جهابذة وعلماء فاضل ممتازين، بنعمل اجتماع، ألاقي اللي هيعمل في حقل الدعوة بدون أجر حوالي من 20-30 إمام. يجينا طلب عاوزين محاضرات في السجون، عاوزين محاضرات في المدارس، محاضرات في المستشفيات، محاضرات، هذه بدون أجر. لكي نختار علماء أئمة ممتازين يوصلون الدعوة إلى الناس قليلين. الشيء بقى، يعني الإنسان اللي بلوم فيه بعض أخواننا الملتزمين المتدينين، بعضهم يتكبر على إخوانه الأئمة وإخوانه العلماء، ويتكبر حتى على العوام من الناس. يعني بعض إخواننا يقول لك هذا إمام سلف على عين الرأس، ولكن يدخل المسجد فلا يجد أحدا يسمع له. لماذا؟ لأنه متعصب، زي ما أخونا الشيخ محمد حسان جزاه الله خير وبارك الله فيه. يعني الاستئذان من المؤسسات الدينية أمر واجب. بفضل الله أي حد من أخواننا من الدعاء يأتي إلى الفيوم يجد يعني ترحاب ونوفر له المكان، وبفضل الله أفضل المساجد تكون في انتظاره. فأنا يعني جزى الله عز وجل فضلت الشيخ سيد يعني أتاح لي الفرصة أنني أجلس هذا المجلس مع أنني لا أستحقه، والله لا أستحقه، فالفضل لله ثم للشيخ مصطفى العدوي والشيخ سيد علشان أوصل هذه المعلومة. إخواننا العلماء الملتزمين بعضهم يتكبر على إخوانه، بل إنه يعني يتطاول عليهم بألفاظ، هذا لا يفهم شيء، هذا لا يفعل كذا، فهذا شيء ينفر منك الناس، وينفر منك زملائك، وينفر منك العلماء. فيعني فرصة الحمد لله إن ربنا جعل شخصية سبب إنني أوصل هذا الكلام لإخواننا العلماء، فأنا لا أستحق أن أجلس هذا المجلس، ولكن جزى الله فضلت إخواننا اللي جابونا. هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، كان لي رغبة شديدة أن أتنازل عن دوري في الكلمة لفضيلة الشيخ أحمد فريد، ولكن فضيلة الشيخ مصطفى العدوي أصر. فضيلة الشيخ أحمد فريد قال إحنا في سلطانه هنا فلا بد أن نسمع، فأنا مضطر طبعا مع الحرج البالغ أن أتكلم أمام جميع المشايخ الأجلاء، الشيخ عبد الله، الشيخ محمد، الشيخ مصطفى، والشيخ أحمد، وجميع الإخوة الحضور، ولكن اعذروني أنا مضطر للامتثال الآن لهذا الكلام. كنت محتاج أستعير ساعة إخواننا اللي اتكلموا قبل كده عشان أخذ 3 دقايق اللي هم بياخدوها، بس ما فيش مشكلة. باختصار شديد نحن نتحدث عن دورنا في هذه الحياة. نحن في كثير من الأحيان نرفع الشعار الذي حكاه الله تبارك وتعالى عن عبد شعيب عليه السلام، قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فسوف تجدون أن هذا الشعار مشترك بين الإسلاميين وبين غيرهم، ولكن الخلاف الجوهري في من أين يستقي كل إنسان معرفته بالصلاح، فإن الإصلاح هو إعادة الشيء إلى حال الصلاح. فنحن الإسلاميين السلفيين والإخوان وبكل مكوناتهم التنظيمية، يعني الأنصار السنة، الدعوة السلفية، المشايخ الأجلاء لهم معاهد علمية ونحو ذلك، كل هؤلاء بالإضافة إلى سائر الجماعات الإسلامية الأخرى، نقول أن الصلاح هو في تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى أمرنا بهذا، وأن الله تبارك وتعالى هو الخلاق العليم، ومن ثم فهو أعلم بنفسه وبغيره، ومن ثم في شريعته التي فيها الصلاح ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأما العلمانيون فيقولون أن الصلاح هو في تجارب البشر المطلقة، بينما الإسلاميون يقولون نحن نجرب ونعمل عقولنا واجتهادنا فيما أذن الله لنا فيه أن نعمل عقولنا واجتهادنا، وهي مسألة واسعة في مسائل المعاملات، بحيث أن المعاملات لا تكاد تكون موجودة إلا أصولا كلية. هذا الإصلاح ميدانه إصلاح الفرد، ثم المجتمع، ثم الدولة. إصلاح الفرد، وفي كل كلمة إصلاح أينما وجدتها فمعناها هو ما ذكرنا، إعادة الشيء إلى حال الصلاح. فإصلاح الأفراد هو أن ننتج أفرادا صالحين بالمعايير الشرعية، أي يعتقدون العقيدة الصحيحة، يتعبدون العبادة الصحيحة، أخلاقهم على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، معاملتهم كما أمر الله عز وجل. هذه مرحلة هي الأهم والأخطر، ولكن إن وقفت بها عند هذا الحد فإن هؤلاء الأفراد يلقون إلى خضم نيران الشهوات والشبهات، وإلى ما سمعتم من كلام مشايخنا الأفاضل من الحروب الإعلامية وغيرها، فيفتنون ولا يستطيعون أن يقيموا ما أمر الله تبارك وتعالى به من إقامة المجتمع المسلم. فلا بد أن ننتقل من مرحلة إصلاح الفرد إلى إصلاح المجتمع. فكل مجموعة أفراد يصلح الله حالهم ويعتقدون هذا المنهج ويعتقدون صورة هذا الصلاح، فإنهم ينتقلون إلى عمل شيء في المجتمع يعني من أيسره وأوجبه الخطبة والدرس، ولكن يمتد إلى المعاهد العلمية ولجان الزكاة وكفالة الأيتام ودروس التقوية وغيرها من مظاهر تغيير المجتمع. فعندما تتواجد بهذه الصورة تبتدئ المجتمعات تتغير من صورة المجتمعات التي فيها نوع من الصراع بين الأغنياء والفقراء، نوع من أن المنكر صار معروفا والمعروف صار منكرا إلى غير هذا كله، يتغير شكل المجتمع إلى صورة أفضل، وهذا ربما أشار إليه كثير من المتحدثين من السبعينيات إلى يومنا الحالي. المرحلة الثالثة أن تؤثر وتعكس هذا الأمر على شكل الدولة، وهي مرحلة كنا التيار السلفي ككل تقريبا إلا عدد قليل جدا كان يرى في ظل النظام السابق أن هذا الأمر غير مجدي لأسباب كثيرة لا طائل من ذكرها الآن، ولكن أيضا معظم أبناء التيار السلفي بعد الثورة رأوا أن هذا الأمر مجدي، وهو أمر في غاية الأهمية، لأن الساسة لا يعرفون الأخلاق ولا يعرفون القيم النبيلة، ولو أن الساسة يعرفون ذلك لوجب عليهم أن يجعلوا نظام الدولة صورة من المجتمع، هكذا يقولون في علم السياسة، ولكن ما لم تطالب أنت بأن تفرض عليهم أن يكون كل نجاح تحققه في المجتمع أن ينعكس على شكل الدولة عن طريق العمل السياسي بالضوابط الشرعية، فحينئذ لن يلتفت إليك أحد ولن يؤثر عملك المجتمعي في المجال السياسي. نحن التيار السلفي يبتدئ يختلف عن غيره من التيارات الإسلامية في هذه الجزئية، وهي ما أشار إليه بعض المشايخ الأجلاء في كلماتي عن إدارة الفجوة بين الممكن والمطلوب. بعض التيارات الإسلامية لأنها نعم تنادي بالعودة إلى الكتاب والسنة، ولكن قد لا تتقيد تقيدا كبيرا بفهم سلف الأمة، لديها درجة مرونة عالية في أن تعيد توصيف المطلوب الشرعي، بينما نحن السلفيين أيضا بكافة تشكيلاتنا تقريبا نتفق على اتجاه واحد، وهو أننا لابد أن نعرض المطلوب كما هو في دين الله تبارك وتعالى، وما عجزنا عنه نقول عجزنا عنه ولا نغيره، ومن ثم صار لنا خطاب دعوي مميز أثر هذا على خطابنا السياسي، صار لنا أيضا خطاب سياسي مميز. فإذا هذه المحاولة لابد أن نعمل فيها من خلاف التنوع بين المسلمين، أن هناك من يحسن في مجال تربية الفرد، وهناك من يصلح في مجال خدمة المجتمع، وهناك من يحسن في مجال العمل السياسي، بل مجال تربية الفرد هناك من يدرس لخواص طلبة العلم، وهناك من يكلم العوام إلى غير ذلك. إذا اتضحت الصورة الكلية واتفق الجميع على أنها مطلوبة كان هنا التكامل بين الجميع، ولكن المشكلة أن الإنسان قد يتعصب أو يتحزب لما يحسنه هو أو تحسنه جماعته، ومن ثم يسفه ما يحسنه الآخرون وما تحسنه الجماعات الأخرى. أظن هذه الجزئية بالذات داخل مكونات التيار السلفي في مصر لو تم إدراكها بالقوة، وأن هناك من يستطيع أن يؤثر على العامة وأن يغزوهم في بيوتهم ويجعلهم جميعا لديهم العاطفة الإسلامية القوية، هناك من يستطيع أن يدرس في دروس العلم وينتج طلاب علم في أنواع العلوم المختلفة أو في علم دون آخر، هذه القضية الجوهرية التي لو استطعنا أن نضعها نصب عيوننا فإننا حينئذ سيكون لدينا شأن كبير جدا. يعني كثير من الناس يتحدث الآن عن وصول رئيس إسلامي وكأنه نهاية المطاف، وأنا أظن أنه هو بداية الطريق. نحن كنا محرومين من كثير من التواصل مع المجتمع، محرومين من التأثير في السياسة، الآن لدينا أغلبية برلمانية صعيد برلماني تحل، لكن عموما لدينا رئيس إسلامي، ومع هذا لا نستطيع أن نكتب الدستور الذي نريد، ولن نستطيع أن نغير كل القوانين دفعة واحدة، مما يعني أننا ما زلنا نريد كما قال فضيلة الشيخ أسامة، نريد أن يتحول الموضوع من مشروع الطائفة مهما اتسع عددها إلى مشروع أمة، وهذا لن يكون إلا باستمرار كل الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، كل الجمعيات والجماعات والدعاء يستمروا في طريقتهم ويستثمروا الرغد الأمن الذي من الله تبارك وتعالى علينا به في الجمعيات، تعيد بناء مؤسساتها وتقوي العمل المؤسسي داخلها، الأفراد الذين ينشئون معاهد علمية ينشئون لها فروعا ويحاولون أن يحصلون لها على رخص رسمية، القنوات الإسلامية يتسع عددها ويتنوع الدعاء فيها إلى غير ذلك. يعني هذا ما أردت الإشارة إليه في هذا المحفل الذي يحفل بالفعل بعدد كبير من الأفاضل، يعني يمنع من الاستطراد في الحديث، كما أن الساعة حتى على ساعة الإخوة اللي تكلموا قبل مني جاوزت 3 دقائق، فأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
حراسة الشريعة هو عنوان هذا المؤتمر المبارك، والآن معنا كما يقولون فاصل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الحقيقة يعني أنا سعيد بهذا اللقاء سعادة بالغة، والحقيقة الأخرى أنني يعني ما أعددت قصيدة، لأنني يعني ما فهمت من شيخي الكريم أنني سألقي قصيدة، وإنما هي كلمة يسيرة، فأنا أرجو أن تعذروني في شأن القصيدة، وأن تسمحوا لي بكلمة يسيرة بين يدي هذا الجمع المبارك، وأعبر فيها أولا عن سعادة البالغة أننا اجتمعنا هذا الاجتماع، وأن شرفنا بحضور واجتماع مشايخنا ووحدة هذا الصف الذي نسأل الله عز وجل ألا يتفرق أبدا. ويعني أذكر بعض النقاط اليسيرة التي أحب أن أذكرها في باب الأطروحات والاقتراحات، لأنه طبعا ملء الاستمارة بالنسبة لي، يعني أنا أغض بصري عن مثل هذا. فأقول بارك الله فيكم، يعني كم أرجو رجاء بالغا ألا تنقطع مثل هذه اللقاءات المباركة، ولا مثل هذا التواصل الميمون بين مشايخنا. وأنا أقولها بصراحة، والله يا مشايخنا الكرام، اجتماعكم راحة لقلوبنا إلى أبعد حد، وأشد ما نعانيه وكنا نعانيه في الأوقات الماضية أن يقال هذه سلفية كذا وهذه سلفية كذا، وأنتم الذين علمتمونا أن السلفية واحدة لا تتجزأ، وأنتم رموز لهذه الوحدة وهذا الالتئام بفضل الله تبارك وتعالى، فنرجو أن لا ينقطع هذا التواصل أبدا. ثانيا، من الاقتراحات التي أقترحها أن تقام دورات خاصة لتزكية الدعاة إلى الله عز وجل، يقوم بها علماؤنا الأجلاء لتربية الدعاة على وجه الخصوص، ويعني إقامة يعني هؤلاء الدعاة على عنصر تزكية القلوب وتزكية النفوس، حتى إذا انطلقوا في الدعوة إلى الله عز وجل انطلقوا بقلوبهم وأرواحهم وإخلاصهم والعلم الذي يحملونه، ولم ينطلقوا بحثا عن شهرة ولا سمعة ولا غير ذلك. قبل أن يقوموا هم بتزكية الناس يحتاجون إلى من يزكيهم، وعلماؤنا الأجلاء خير من يقوم بمثل هذا، دورات لتزكية الدعاة إلى الله عز وجل. ثالثا، أن تقام أيضا دورات لاكتشاف المواهب الدعوية. إن لدينا بفضل الله عز وجل مواهب كثيرة تحتاج إلى من يكتشفها وينميها ويحفزها ويعمل على رقيها يعني العلم الشرعي الذي يؤصل فيها المنهج القوي. رابعا، أقترح أن يتم إنشاء ما يمكن أن يسمى بصندوق للتكافل، أو إقامة مشروع أو ما إلى ذلك لكفالة الدعاة إلى الله عز وجل.
الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
الله فيكم، لو أنه يعني تم إقامة مشروع أو صندوق لكفالة طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل، فإن كثيرا من طلاب العلم والذين يحبون الدعوة ويحبون العمل الدعوي تشغلهم أعمالهم ووظائفهم أو يعني الأعمال التي يقومون بها بشكل دائم، فلا يكادون يتفرغون لتحصيل علم ولا لدعوة إلى الله عز وجل. فلو أنه تم تفريغ بعض هؤلاء وقيل له تفرغ أنت للدعوة إلى الله عز وجل ولتحصيل العلم وستقوم المؤسسة الدعوية ويكون هذا عملا مؤسسيا رسميا لا مجرد يعني جهود فردية، فإن الجهود الفردية يعني قد تقوى وقد تضعف. رابعا أقترح أيضا، وهذا أمر أعده في غاية الأهمية، أن يتم الاهتمام بفئة المكفوفين من الدعاة إلى الله عز وجل وطلاب العلم، فإنهم في الحقيقة في حاجة إلى اهتمام بالغ. هؤلاء الذين من الله عز وجل عليهم بنعمة كف البصر وهم يحبون الدعوة إلى الله كثيرا ويحتاجون إلى العلم الشرعي، لكن عندنا مشكلة كبيرة هي أننا في وسط مثلا ما يسمى بقراءة برايل التي يقرأ بها كثير من المكفوفين الذين تعلموا في هذه المدارس، لا تتاح لهم كتب مطبوعة تبث العلم الشرعي الصحيح. يعني أنا شخصيا أذكر موقفا حدث معي، أنا دخلت مكتبة مدرستي أيام كنت في الإعدادية، بحثت عن كتاب رياض الصالحين النص فقط وليس الشروح وما إلى ذلك، فوجدت نسخة واحدة ممزقة، ووجدت في نفس المكتبة وفي نفس الرف تقريبا 25 نسخة من كتاب اسمه الحب الضائع بتاع طه حسين. 25 نسخة يعني تمام التمام متظبطة، ما فيش أي قطع ولا أي تمزيق، ونسخة رياض الصالحين ممزقة لا اهتمام بها. فكم أرجو أن يعني بطريقة أيضا تعاونية أهلية شراء مطبعة خاصة للمكفوفين لطبع الكتب الشرعية بقدر ما يتيسر، بل إنني كنت أقول إنشاء معهد علمي خاص بالمكفوفين لتعليم العلوم الشرعية بهذه الطريقة. لكن لو أننا وفرنا على الأقل مطبعة تطبع هذه الكتب الشرعية ليتسنى لهؤلاء أن يتعلموا لكان في ذلك الخير الكثير. أنا آسف جدا أنني خالفت ما أمرت به ويعني عرضت بعض هذه الاقتراحات، وإن شئتم أن أسمعكم شيئا فعندي أبيات في الغيرة والدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي الكريم الحبيب الذي نحن بصدد الحديث عن حراسة شريعته والذب عنها، فإن أذنتم لي بذلك فعلت. نفعل يا سيدنا ولا؟ بارك الله فيكم، بارك الله فيكم.
صرخت تنادي أمة المليار، أوما ترون خناجر الغدار في القلب يطعنني وجرحي نازف ودمي الحزين يفيض كالأنهار، وعقارب الظلمات تنفس سمها، ما بال أمة سيد الأقمار يرمى بأحقاد الكفور، وقومه سكروا بكأس مذلة وصغار، ما للأراذل يشتمون نبينا، ما للأراذل يشتمون نبينا، والصمت يخنق ثلة الأخيار، أولم يذق في الحق ألوان الأذى.
صلى الله عليه وسلم.
أولم يذق في الحق ألوان الأذى ليعمنا بهداية الغفار. أولم يفارق داره متألما ليكون دين الحق أكرم داري. أولم يفر من وجهه الغالي الدم الغالي لتعلو راية الأبرار. أوما تحبون الرسول أوما تحبون الرسول فما لكم أن يكون بصيحة وشعار. روح المحب تذوب في محبوبه والمدعي للحب ليس بدار. يا أمة المختار يطعن فجركم يا أمة المختار يطعن فجركم. أوما لهذا الفجر من أنصار. الله ناصر دينه ورسوله الله ناصر دينه ورسوله. بشرى الحبيب فسل فؤاد الغار.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا هذا الجمع المبارك تحت ظل مجلس شورى العلماء الذي أسأل الله عز وجل أن يكون نواة بتجميع التيارات الإسلامية ليس فقط في مصر بل في كل دول العالم على المنهج الذي شرفنا الله عز وجل بالانتماء إليه. هذا المنهج المعصوم الذي وضع قواعده وأصوله نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج المعصوم إلى قيام الساعة الذي يكون كسفينة نوح كل من ركبها نجا وكل من تخلف عنها نسأل الله عز وجل له السلامة والعافية. أنا الحقيقة أنا أحب يعني أضع بعض النقاط التي دائما ما تشغلني أو شغلتني خلال الفترة السابقة. المشروع الإسلامي الذي نتحدث عنه والذي من الله عز وجل علينا أن سقطنا على جبل أو على قمة جبل التمكين الذي شرفنا الله عز وجل أن سقطنا على قمة جبل التمكين. هذا المشروع الإسلامي الذي لابد الآن من مشايخنا الأفاضل وعلماءنا الكرام أن يضعوا منهجه وأصوله ليس فقط بالتوافق بين العلماء في مختلف التيارات الإسلامية، ولكن بين علمائنا أيضا وبين العلماء المسلمين في شتى الدول الأخرى. لأن الحقيقة كنا نتكلم عن بعض المسائل الفقهية السابقة ولم نكن نتكلم عنها على أساس أننا سنطالب الآن بأن نطبقها واقعا يمشي على الأرض. فبناء الدولة الإسلامية الآن نحن المسؤولون عنه، ومشايخنا جزاهم الله عنا خيرا هم الذين يرسمون لنا الطريق حتى لا يضل من سار فيه ومن أراد إصلاح الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. هناك مسائل كنا نتكلم عنها في الفقه، الآن مطالبين بأن نرسم لها حدودها حتى لا نخرج عنها. بعض المسائل مثل كيفية جعل شريعة الله عز وجل واقعا على الأرض. شاهدنا في مجلس الشعب القادم من يتقدم بقوانين يعني لاقت الحقيقة معارضة شديدة في أجهزة الإعلام. فلو كنا وضعنا صياغة لكيفية تطبيق المشروع الإسلامي لكنا استرحنا ووضعنا أنفسنا وفق إطار معين ومنهج معين، كيفية التقنين وكيفية تطبيق شرع الله عز وجل بطريقة متدرجة. لابد من علمائنا الآن، هم مطالبون أن يضعوا يعني طريقا واضح المعالم يسلكه من صار في مجال السياسة وبناء الدولة. أيضا بعض القضايا الفقهية مثل استوزار الأقباط أو استوزار المرأة وما سار على هذا الضرب مثل المصارف الإسلامية في ضوء التجارب التي تمت في بعض الدول وما فيها من بعض الشبهات تحتاج إلى رؤية واضحة، كذلك موضوع البورصة وما فيها من بعض الخلافات الشرعية أو الموافقات الشرعية نحتاج فيها بحوث مستفيدة من علمائنا الأجلاء الأفاضل حتى لا يضل أحد ونحن نترسم خطى بناء دولة على نهج الكتاب والسنة. يعني في نهاية كلمتي أيضا أنا أنبه إلى شيء يعني من المفترض أن علماءنا الأفاضل يضعون بصمة واضحة فيه. بعد ثورة 25 يناير دخل كثير من الناس في دين الله أفواجا، وأصبحت الفضائيات تعود بعدد كبير من مشايخنا وعلمائنا كانوا في السابق ممنوعون من الظهور في الفضائيات، وأصبح عدد كثير من أبناء المجتمع يتابعون المشايخ ويترسمون خطى المنهج السلفي. إن لم نضع منهجا واضحا للدعوة إلى الله عز وجل يضم هذا الشتات الهائل الجديد الذي دخل في الدعوة على غير تخطيط منا ومن غير استعداد منا، أخشى مع انفتاح جو الحريات أن تظهر فصائل لها أفكارا على غير النهج السلفي إن لم نسارع نحن بسرعة إنشاء عدد كبير من المعاهد التعليمية لتخريج عدد كبير من الدعاة على النهج السلفي والمنهج الواضح القويم، يلمون الشتات ويوجهون هذا النشر الجديد إلى دين الله القويم والمنهج المستقيم. وكما قلت سابقا فإن المنهج السلفي كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق. نسأل الله لنا السلامة والتوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
قبل القيام بالصلاة لإذاعة أخونا الدكتور محمود شعبان طلب أن نضيف فضيلة الشيخ الصالح على
الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وبعد، فبداية ما كان لي أن أتكلم بين يدي الأشياخ الكبار إلا لأنني أحمل أمانة ثقيلة على عاتقي أتمنى أن تشاركوني في حملها. من المهم جدا أن يتحرك المسلمون يوم تهود الأفكار وتنصر المعتقدات وتشيع المعتقدات. حينما يدرس لأبنائنا في الفرقة الرابعة الابتدائي في الأزهر وغيره أن أفضل يوم يوم السبت، ويكتب المؤلف على الجانب الهدف التربوي التسامح من أجل السلام، فهذا مطلب يهودي صرف. حينما يدرس لأبنائنا في الإعداد في الأزهر وغيره مكان الدعوة إلى الله ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مراسم الزواج في الكنيسة ومراسم الاحتفال بليلة رأس السنة في الكنيسة، هذا تنصير للأفكار والمعتقدات. حينما تشيع المعتقدات يوم يدرس في أولى ثانوي مادة الأدب والنصوص صفحة 229 أن الصحابة يكفر بعضهم بعضا، هذا الكلام تكلمت فيه سنة 2010 و2011 و2012 وما تحرك أحد. يوم تكلمنا منذ أيام على مادة التربية الوطنية طبعة هذا العام التي فيها من بدل دينه فاحترموه، وفيها نصوص من الإنجيل، في ساعات تحرك الرجل المسؤول وقال سنغير. أما الأزهر فلنا سنين نتكلم ولا يتغير. يدرس صفحة 229 أن معاوية يقول لقيس بن سعد أما بعد فإنما أنت يهودي ابن يهودي، فيرد عليه ويقول أما بعد فإنما أنت وثن ابن وثن، دخلت الإسلام كرها وخرجت منه طوعا، ونحن أنصار الدين الذي خرجت منه وأعداء الدين الذي دخلت فيه. الآن في هذا التوقيت الذي تجلسون فيه قدرا شيخ الأزهر بعدما سيس الأزهر وبعدما علمنا الأزهر يبيع الأزهر، الآن وزير التربية والتعليم داخل المشيخة ليوقع على استلام 9200 معهد، الآن شيخ الأزهر ينفذ مخطط الأعداء الذي أول من تكلم به من الداخل طه حسين في الستينيات. لابد أن يكون الأزهر تحت إشراف وزارة المعارف في هذا التوقيت. صدر قرار من 2004 بهذا الأمر، ولكن الشيخ السابق كان يتخوف ثورة العوام الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الأزهر. الآن في هذا التوقيت الآن وأنا أعي ما أقول، شيخ الأزهر يوقع على تسليم 9200 معهد لهيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم. نحن من داخل الأزهر معنا إخوة أفاضل على رأسهم أخونا الدكتور عبد الله بركات، نبحث عن إصلاح الأزهر ونتمنى الدعم منكم جميعا، لأنكم تعلمون أن الأزهر هو الذي يخرج منه المفتي وشيخ الأزهر ووزير الأوقاف، وعند الاختلاف القانوني في تفسير أمر شرعي فسيرجع للأزهر. شيخ الأزهر علمنا الأزهر لما طلبنا الرجوع إلى الأزهري عند الاختلاف في تفسير الشريعة، شيخ الأزهر رفض أن تكون المرجعية للأزهر. نريد أن يرحل هذا الرجل لأن الأزهر هو ضمانة العالم الإسلامي في الدفاع عن الإسلام، لابد أن يقوى الأزهر ولا يحارب الأزهر، هذه أمانة في أعناق الأشياخ، لابد أن ترفضوا هذا جميعا وجزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فجزاكم الله كل خير على حضوركم، والمسائل إذا ولجت بالحكمة والموعظة الحسنة إن شاء الله ستؤتي أكلها بإذن الله تعالى. وإخوانكم في مجلس شورى العلماء وبعد شكر الله يشكرونكم، وثم لجان ستنشأ، لجان التواصل بين الدعاة إلى الله وبين المسؤولين للوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وكذا لجان الإصلاح لإزالة المعوقات في طريق الدعوة إلى الله عز وجل، فمن له في هذا الباب سبيل ورقة الاستبيان التي معه يسجل اسمه إذا كان له في الباب من سبيل. ختاما لا يسعني إلا أن أشكر الله سبحانه وتعالى وأشكركم. وثم إخوة أفاضل بارك الله فيهم وفي مسعاهم لم يتيسر لهم الحديث، فإن أرادوا الحديث بعد العصر فلهم ذلك، ومن أراد الانصراف فلزاما أن يتغدى معنا فالطعام جاهز، ولا نحل أحدا من ضيوفنا أن يفارقنا دون أن يتناول معنا طعام الغداء. وأخي محمد الشيخ محمد حسان أفصح مني لسانا وأجمل بيانا فليختم المجلس بكلمته. وكما أسلفت من أراد والله سنجلس مع أخوان يجلس، ومن أراد الغداء فليتفضل. فضل يا بحر.
جزاكم الله خيرا. ومن الأدب أن يكون الختام هو لأستاذنا وشيخنا الدكتور عبد الله شيخ الخلاف.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه وامتنانه أن وفقنا لمثل هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى في الختام أن يجمع بين قلوبنا وأن يؤلف بيننا وأن يصلح ذات بيننا. وإني والله سعيد بحضوركم، والشكر لمن حضر ولبى وتكلم وأفاد. وأنا شخصيا استفدنا كثيرا من إخواننا من أهل العلم والخير والفضل ممن تقدموا بكلمات وذكروا بعض المسائل المهمة ستؤخذ إن شاء الله تعالى في الاعتبار. وكما سمعتم الآن من أخي الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تبارك وتعالى، هناك لجان ستعمل متواصلة بإذن الله تبارك وتعالى، وهي منبثقة من هذا اللقاء، وسيتم التواصل. ونسأل الله أن نرى خيرا فيما نقدم إن شاء الله تبارك وتعالى. أشكر الله مرة أخرى أولا على توفيقه وامتنانه، ثم أشكر جميع إخواني الذين حضروا هذا اللقاء، وأخص بالشكر من نظم ودعا وقام وكلف، جزاه الله تعالى خيرا، أخونا أبو عبد الله الشيخ مصطفى بن العدوي. أسأل الله عز وجل أن يرفع درجته وأن يعلي قدره وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.